مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
مع مطلع هذه الحلقة سماحة الشيخ، نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات تقول امرأة متدينة، وأيضا إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين من جدة. سبق أن عرضنا بعض ما في هذه الرسائل، ولا سيما رسالة الأخ عين 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 من جدة. هاتان الرسالتان يهتم صاحباها بأمر الدعوة إلى الله، وتفضلتم وبينتم بعض الأوجه في الحلقة التي سبقت هذه الحلقة، وبودي أن تتكرموا سماحة الشيخ في هذه الحلقة بعرض ما ينبغي للداعية أن يفعله تجاه ثقافته، مما يستمد ثقافته حتى تكون دعوته مؤثرة ومستجابة بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله عز وجل من أهم المهمات ومن أفضل الفرائض، والناس في أشد الحاجة إليها، كل مجتمع في أشد الحاجة إليها، سواء كان مجتمعا مسلما أو مجتمعا كافرا. فالمجتمع المسلم في حاجة إلى تنبيهه على ما قد يقع من أغلاط ومنكرات، حتى يتدارك ما وقع منه من الخطأ، وحتى يستقيم على طاعة الله ورسوله، وحتى ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله. والكافر يدعى إلى الله ويبين له أن الله خلقه لعبادته، وأن الواجب عليه الدخول في الإسلام والالتزام بما جاء به نبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن الداعي إلى الله يلزمه أمور لا بد من مراعاتها حتى تكون دعوته ناجحة، وحتى تكون لها العاقبة الحميدة. أعظمها وأهمها العلم، فلا بد يكون عنده علم، والعلم إنما يؤخذ من كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال أهل العلم معناه على علم، لأن العالم بالنسبة إلى المعلومات كالبصير بالنسبة إلى المرئيات، فهو يعلم كيف يأمر، كيف ينهى، كيف يدعو إلى الله. كما أن الرائي المؤصد يرى ما أمامه حتى يتجنب ما يضره من حفر وأشواك ونحو ذلك. فالحاصل أن الداعي إلى الله يلزمه أن يعتني بالعلم، وأن تكون ثقافته ثقافة إسلامية مستخرجة ومستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويستعين بكتب أهل العلم المعروفين بالاستقامة والعلم والفضل وحسن العقيدة، حتى يكون على بصيرة فيما يدعو إليه وعلى بصيرة فيما ينهى عنه. هذا هو الواجب على جميع الدعاء. ثم أمر آخر هو أن يتحرى في دعوته، وأن لا يعجل، وأن يرفق في دعوته. لا بد أن يكون يتحرى في دعوته حتى يضع الأمور في مواضعها. فإن كان المدعو ممن يفهم العلم وممن يمكن أن يستجيب من دون حاجة إلى موعظة ولا جدال، وضح له الحق ودله عليه بالأدلة الشرعية وبالكلام الطيب والرفق والأسلوب الحسن، فإذا تقبل ذلك انتهى الموضوع وحصل المطلوب. فإن كان ممن لديه جفاء وإعراض وغفل له على مبالاة، نصحه ووعظه بالتي هي أحسن، وذكره بالله لعله يستجيب، لعله ينقاد للحق. فإن كان لا شبه ولا مجادلة، رفق به وجادله بالتي هي أحسن حتى يلهي شبهته، وحتى يوضح الحق الذي أشكل عليه، وحتى لا تبقى له شبهة يتشبث بها في ترك الحق أو في الاستمرار على الباطل. وهذا المعنى هذه المعاني كلها قد تضمنها قوله سبحانه: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. واما يلزمه الاخلاص لله وان يحذر الرياء وان يكون في دعوته يقصد وجه الله والدار الآخرة، لا رياء الناس ولا حمد الناس ولا قصد مدحهم له أو قصد عرض من الدنيا. فالمؤمن إنه يريد وجه الله والدار الآخرة، ولهذا قال سبحانه: أدعو إلى الله، فلا يستوي أدعو إلى الله. قال سبحانه: ونحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهناك أمر آخر وهو أيضا تحري الألفاظ المناسبة والرفق في الكلام وعدم غير الله إلا عند الضرورة إليها، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي أحسن. قال: ولا تجادل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم كفار يهودون الكفار، ولا تجادل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فلا بد من عناية بجدال التي أحسن عند الحاجة والرفق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون فيه إلا زانة ولا يمنعه فيه إلا كانة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف الرفق يحرم الخير كله. فعلى المؤمن بدعوته الرفق والأسلوب الحسن حتى يستجاب له وحتى لا يقابل به بالرد أو بالأسلوب الذي لا يناسب الداعي إلى الله عز وجل. فإن بعض الناس عند الشدة قد يقابل به بالسب والكتم والكلام الردي الذي يزيد الطين بلع، ولكن متى كان الداعي الى الله رفيقا حكيما ذا اسلوب صالح فانه لن يعدم ان شاء الله قبول دعوته، او على الاقل المقابله الحسنه والكلام الطيب من المدعو لن يرجى من ورائه ان يتاثر بالدعوه. والله المستعان.
بارك الله فيكم. هل من كتب معينه ينصح بها سماحه الشيخ عبد العزيز كل من يود ان يعمل في مجال الدعوه الى الله؟
نعم، أعظم كتاب وأشرف كتاب كتاب الله. فأنصح كل داعي إلى الله وكل آمر معروف ونهي عن منكر وكل معلم ومدرس ومرشد أن أنصحه بالعناية بالقرآن، وأن يعتني بقراءته وتدبر معانيه والإكثار من ذلك، فهو أصل كل خير وهو المعلم والهادي يا وحي، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. فهو يهدي بهداية الله إلى الطريق الأقوم إلى سبيل الرشاد. فأنفع كتاب وأصلح كتاب وأشرف كتاب وأعلى كتاب كتاب الله. فالواجب على الدعاة وعلى الآمرين المعروف والمنكر والمعلمين أن يعلوا بهذا الكتاب العظيم، وأن يجتهدوا في تدبيره بإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، فإنهم بذلك يستفيدون الفائدة العظيمة ويتأهلون بذلك بالدعوة والتعليم في توفيق الله عز وجل. ثم أنصح بالسنة، يعتني بالسنة وما جاء في الباب من الأحاديث، يراجع كتب الحديث وما ألفه الناس في ذلك حتى يستفيد من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم من كتاب الإيمان من كتاب العلم من رياض الصالحين وما جمع في ذلك من كتاب البلوغ والمرام عمدة الحديث جامع علم وفضله جامع كذلك كتاب ابن عبد بن عبد البر جامع علم وفضله جامع علم والحكام ابن رجب. هذه كتب اشباهها تفيد فائده عظيمه. وهكذا ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد وفي اعلان الموقعين في طريق الهجرتين وفي طرق الحكميه ذكر في هذه الكتب شيئا كثيرا حول الدعوه حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينبغي للمؤمن ان يستفيد منها لانها كتب عظيمه من ائمه وعلماء لهم وفتح المعلق على السبيل مع حسن العقيدة ومع التجارب الكثيرة. وهكذا ما كتبه ابن عباس ابن تيمية في السياسة الشرعية وفي كتاب الحسبة وفي الفتاوى وفي منهاج السنة، فهو من أئمة العظام الذين جربوا هذا الأمر وعنوا به وابتلوا به كثيرا وصابروا به كثيرا وجدوا في الدعوة وصبروا على أذاها وابتلوا بخصوم كثيرين أعانهم الله على كفح دماءهم وعلى بيان الحق لهم وعلى إزاحة ما عندهم من الشبهة. فأنصح كل داعية وكل معلم وكل مرشد وكل آمن معه ونهي أن يعتني بهذه الكتب المفيدة بعد العناية بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت السياسة الشرعية تطلع فيها خير خير كثير من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك كتب مؤلفة في هذا الباب من المذاهب الأخرى المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية وما جمع أيضا في مذهب الحنابلة من غير ابن القيم وشيخ الإسلام. المقصود أنه يستعين بكتب العلم التي ألفت في هذا الباب لأنها ترشده إلى ما قد يجهل مع عنايته بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
إذن طريق الدعوة إلى الله طريق معين ويحتاج إلى زاد معين.
نعم لا بد من هذا.
بارك الله.
لا بد من زاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتعلم والتبسط من التقوى. نعم.
لو أذنتم لي سماحة الشيخ عن المرأة والدعوة إلى الله ماذا تقول؟
هي كالرجل عليها واجبها بالدعوة إلى الله وإنكار المنكر فإن التعاليم تعم الجميع والقرآن يعم الجميع والسنة تعم الجميع وكلامها يعم الجميع فعليها أن تدعو إلى الله وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر في الآداب الشرعية التي تطلب من الرجل وعليها مع ذلك ألا يحملها ما تقوم به من دعوة وإرشاد وإنكار المنكر على جزاء أو قلة صبر لاحتقار بعض الناس لها أو سبهم لها أو سخريتهم بها أو نحو ذلك فعليها أن تتحمل وعليها أن تصبر ولو رأت من بعض الناس ما قد يكون نوعا من السخرية أو من الاستهزاء أو الاحتقار ثم عليها أمر عليها أيضا أن ترعى أمرا آخر وهو أن تكون مثالا في العفة والحجاب عن الرجال الأجانب وأن تبتعد عن التبرج والاختلاط المذموم فلتكون دعوتها مع العناية والبعد عن كل ما ينكر عليها فإن دعت الرجال دعتهم اليوم تجربة من دون خلوة وإن دعت النساء دعتهم بحكمة ومثال وأن تكون نزيهة في أخلاقها وسيرتها حتى لا يعترضوا عليها ويقولوا ما بدأ في نفسها لماذا ما بدأ في نفسها وهكذا البعد عن اللباس الذي تسمى الناس به وإظهار المحاسن فيما يتعلق بدعوة أهل الرجال وتكون بعيدة عن كل أهل الفتنة عند الرجال بعيدة عن أسباب الفتنة فالمتزمة بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة من إظهار محاسن أو تكسر بصوت يطلع فيها أو غير هذا ممن قد ينكر عليها وتكون عندها العناية الكاملة في الدعوة إلى الله على وجه لا يضر دينها ولا يضر سمعتها وهكذا مع النساء. نعم.
بارك الله فيكم. إذا كان المدعو أو إذا كان المدعوات متأثرين بثقافات معينة أو بمجتمعات معينة ما هو السبيل الأمثل لدعوتهم؟
يبين لهم ما في المناهج التي تأثروا بها والطرق التي تأثروا بها والبيئات التي تأثروا بها يبين لهم أن هذه البيئات أو هذه الطرق أو هذه الجمعيات أو هذه الآثار التي كتبتموها من كذا وكذا ينقصها كذا وكذا وعليكم عرضها على عليكم أن تعرفوها على الميزان على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فما حصلتم من كذا أو تعلمتم من كذا أو تخلقتم به بسبب البيئة أو بسبب الاختلاط بآل فلان أو آل فلان عليكم أن تعرفوا ذلك على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما يعرض العلماء مسائل الفقه على الأدلة فمن وافق الشرع وجب أن يبقى وما خلق الشرع وجب أن يطرح ولو كان من خلق الآباء والجيران والأسلاف والمشايخ وغير ذلك المهم أن يبقى الخلق الصالح الذي جل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يتعصب في سيرة أبيه أو جده أو بيئته أو بيئة بلده أو ما أشبه ذلك بل يكون عنده الحكم الذي الحكم الذي لا يجوز أن يخالف هو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو إذ دعوا الأمة. نعم.
بارك الله فيكم. أعود مرة أخرى إلى المرأة والدعوة إلى الله. الشيخ عبد العزيز هل من سبيل سيتحقق مستقبلا أو هو قيد الدراسة لتهيئة الفرصة أمام المرأة الداعية إلى الله؟
لا أعلم مانعا من ذلك. أنت وجدت المرأة الصالحة لهذا ينبغي أن تعان وأن توظف وأن يطلب منها أن تقوم بإرشاد بنات جنسها، لأن النساء في حاجة إلى مرشدات من جنسهن، فإن وجود المرأة بين النساء قد يكون أنفع في تبليغ الدعوة، تبليغ الحرب من الرجل، قد تستحي المرأة من الرجل، قد لا تسأله عن مهماتها، قد يمنع مانع من سماعها لكلامه، لكن مع المرأة التي من جنسها تقالرها وتعرف ما عندها قد تأثر بهذا أكثر. وقد تعاقدنا مع جماعة كبيرة من النساء للعمل في الدعوة.
إذن الباب مفتوح أمام المرأة الصالحة ذات العقيدة السليمة وذات العلم وذات الحكمة، الباب مفتوح أمامها
في الداخل والخارج.
في الداخل والخارج. بارك الله فيكم. إذن هذه بمثابة دعوة يوجهها سماحة الشيخ عبد العزيز لمن تجد في نفسها الكفاءة للدعوة إلى الله وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتقدم أيضا رسميا
في الداخل والخارج.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن الإحساس تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ينبئ عن أشياء وأشياء، لعل لسماحة الشيخ منكر نحو هذا.
لا شك أن أهل الخير وأن أصحاب غيره لدين الله يتأثرون كثيرا من ما وجد في مجتمعات اليوم من كثرة الشعور والمذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة في غالب الدنيا، فلهذا يحرصون على وجود من يدعو الى الله ومن ينكر المنكر من اهل العلم والبصيره وغيره لله سبحانه وتعالى، حتى لا تكثر الشرور، وحتى لا يتفاقم الامر، وحتى لا يحصل للمسلمين ضرر اكثر. وهناك بحمد الله يقظه في هذا العصر وفي اخر العصر الماضي في اخر القرن الرابع عشر وفي هذا القرن، هناك ولله الحمد ولله ان يقظه وعنايه من كثير من الشباب وغير الشباب في جميع الدنيا في هذه المملكة وفي دول المجاورة وفي أفريقيا وفي آسيا كأندلسيا وماليزيا والهند وباكستان وهكذا أوروبا وهكذا أمريكا، هنا بحمد الله حركة ويقظة في تبليغ دعوة الله وفي تبصير الناس بالدين والسؤال عما أشكل عليهم. هذا أمر عرفناه من مدة طويلة في آخر القرن السابق وفي هذا القرن، وعرفه أيضا أهل العلم مشغولون بهذا الأمر، فإنهم يحسون بنشاط كبير في غالب الدنيا وفي مكاتبات ومؤلفات، كل ذلك بحمد الله يبشر بحياة. نسأل الله يوفق المسلمين لما في رضاه وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يوفقهم لقبول الحق وإيثاره على ما سواه، إنه خير مشروع. كما نسأل الله أن يصلح عبادة المسلمين في كل مكان، وأن يسهل لهم البطانة، وأن يعينهم على إيثار الحق ودعوته إليه، وعلى تحكيم شريعة الله في عباد الله، فهي والله الطريق الوحيد وهو الطريق الأمثل لصلاح الأمة ونجاتها في الدنيا والآخرة. فتحكيم الشريعة في شؤون المسلمين هو الطريق الذي تحصل به سعادتهم ونجاتهم وحل مشاكلهم وفضلاء على ما بينهم من الفساد ومنع المنكر وإقامة المعروف وزجر المبطل عن باطله. فنسأل الله يوفق قادة المسلمين للالتزام بها وتحكيمها والحذر لما يخالفها، إنه خير رسول
يا الله. شيخ عبد العزيز، بعض الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج يعبر أصحابها بعبارات تدل على التألم والاحتراق، بل وربما الحسرة في بعض الأحيان، لعل لسماحة الشيخ من توجيه حول إحساس الداعية.
وهذا مثل ما تقدم، لأن مشاهدة صاحب الغيرة صاحب العلم لمنكرات كثيرة قلة المنكرين لها وخشوها في غالب المجتمعات لا شك أنه يؤلم المؤمن، ولا شك أن يجد منه عصرة في قلبه وحسرة في قلبه لكونه يعجز عن استنكار هذا المنكر والقضاء عليه فيتألم لذلك. حتى بلغنا عن بعض السلف أنه كان إذا رأى المنكر يبول دما من شدة ما يقع في قلبه من التألم. الحاصل أن أصحاب الغيرة وأصحاب العلم والفضل يتألمون كثيرا مما شاهدون من المنكرات وهم عاجزون عن إنكارها والقضاء عليها، ويفرحون إذا وجد من ينكرها ويستطيع الدعوة إلى تركها. هذا لا شك أنه يبشر بخير، ولكن يبشرهم أنهم على خير، وأنه ينبغي لهم أن لا ييأسوا وأن لا يقنطوا وأن يستمروا في إنكار المنكر حسب طاقتهم، وأنه لا يكفي مجرد التألم، فلا بد مع التألم من إنكار المنكر بالطرق التي شرعها الله، باليد عند قدرة، ثم اللسان عند قدرة، ثم القلب كراهة المنكر وعدم المجازة لأهله. هكذا يكون المؤمن أينما كان ولا يأس أبدا. الله يقول ولا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالواجب على المؤمن على طالب العلم على المؤمنة على طالبة العلم يبذل كل منهم ما استطاع في هذا السبيل، وأن لا ييأس، بل يكون أينما كان آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر داعيا الله عز وجل مرشدا لعباد الله مما أعطاه الله مما علمه الله، فاتقوا الله ما استطعت. ولو هدى الله على يده واحدا كان خيرا عظيما، ولو هدى الله على يديها امرأة واحدة كان خيرا عظيما. فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر ليدعو اليهود وكان خيرا ذاك الوقت إلى الإسلام، قال له صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. يبين له أن ليس المقصود قتالهم، وليس المقصود أخذ أموالهم، وليس المقصود سبيل ذرياتهم والنساء، لا، المقصود دعوتهم إلى الله، المقصود إخراجهم من الظلمات إلى النور، المقصود هدايتهم حتى يدخلوا في الإسلام حتى يسلموا من النار. ولهذا يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ما أنزل ليحرقهم أو ليقتلهم، أنزل ليخرجهم يدلهم على الخير. هذا هو المطلوب من الدعوة وهو المطلوب من الرسل، لكن عند المعاندة وعند عدم الإجابة من المدعوين ينتقل حينئذ المسلمون معهم إلى الأمر الآخر إلى القتال حتى يردون الحق بالقوة وحتى يخلصوا ذرياتهم ونساءهم من هذا الإثم، حتى يدخلوهم في الإسلام، حتى يستعينوا بأموالهم وما أعطاهم الله على دين الله وإقامته وعلى دعوة الآخرين إلى الله عز وجل. فالقتال ليس المقصود بالقصد الأول، إنما هو المقصود بالقصد الثاني. فإذا تيسر دعاؤهم إلى الخير وهدايتهم وإقبالهم على الحق وقبولهم فهذا هو المطلوب. فإذا عاندوا وكابروا شرع قتالهم حينئذ حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا جزية إن كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس كما جاء في السنة ودل على الكتاب العظيم. فالمقصود من هذا كله أن الدعوة إلى الله هي الأساس الأول، وأن الصبر عليها من أهم المهمات، وأن الشخص الواحد إذا هداه الله على الإنسان خير له من الدنيا وما عليها، وأن له مثل أجر كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر. هذه غنيمة عظيمة تجعل الداعي إلى الله تجعل المجاهدين يشمرون عن ساعد الجد ويصبرون على الأذى حتى يدركوا هذا المطلب العظيم. نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير في هذه الحلقة سماحة الشيخ، كما تفضلتم وبينتم أن طريق الدعوة في طريق معين وله زاد معين، هذا الألم وتلكم الحسرة التي توقف الداعية في وسط الطريق، هل ترضونها من الداعية أم له توجيه معين؟
لا يجوز أن يقف الطريق، واجب أن لا ييأس وأن يكون واسع البال كثير الصبر حتى يدرك إن شاء الله ما أراد أو يموت على ذلك. هكذا يجب. الله يقول ولا تيأس من روح الله، ويقول لا تقنطوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله، ويقول جل وعلا قول يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الواجب على الداعي والأمر بالمعروف المنكر أن لا يقف في الطريق وأن لا ييأس وأن لا يقنط، بل يكون عنده حسن الظن بالله وعنده الرجاء وعنده الصبر العظيم حتى يدرك مطلوبه او يموت في الطريق. اما الوقوف فلا. ولهذا يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وهو رسول الله. ويقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فلا بد من الصبر. ويقول سبحانه: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يسبح لله. وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. هذه نصيحتي لكل داعي ولكل مجاهد ولكل امن معروف ونهي عن منكر ولكل مرشد ومعلم ولاشباههم. نصيحتي للجميع هو الاستمرار في الطريق الطيب والصبر على ذلك والصبر على الاشواك التي قد تؤذي والصبر على كل ما قد يعوق على الطريق او يقف في الطريق من سائر العقبات حتى يبلغ المؤمن الداعي الى الله مراده او يموت دون ذلك. الله المستعان.
الله المستعان. في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوجيه الكريم وهذا النصح الخالص، وارجو ان نجتمع واياكم على خير وفي اوقات الخير ان شاء الله تعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه، سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.